درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مجالس الصيام من بحث إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم. المجلس الثامن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقراءة المسائل. اكتب مسألة: قضاء رمضان، قضاء رمضان موسع إلى شعبان، موسع إلى شعبان. التلخيص: لا خلاف بين السلف والأئمة الأربعة وأئمة الخلف في جواز تأخير صيام قضاء رمضان ما لم يأتي رمضان الآخر، ما لم يأتي رمضان الآخر. وجمهور أهل العلم على استحباب المبادرة بصيام القضاء، بصيام قضاء رمضان، والقول بوجوبه قول المرجوح. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها، هو أصل هذه المسألة، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى بن أبي كثير: للشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، رواه البخاري وغيره. فالحيث وأصل هذه المسألة في بيان تحديد مدة القضاء من جهة الساعة. الآية القرآنية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ظاهر الآية الإطلاق، إطلاق الأيام الأخرى، وأنه يقضي متى قضى ولو بعد كذا من السنين، لكن السنة تكون مبينة لهذا الإبهام والإطلاق في الآية الكريمة. اكتب مسألة: لا تشرع الكفارة، لا تشرع الكفارة على من أفطر في قضاء رمضان. التلخيص: عامة المفسرين والمحدثين والفقهاء، كتبت الفقهاء، أن من أفطر في قضاء رمضان بإصابة أهله أو بغير ذلك من المفطرات أنه ليس عليه كفارة، وإنما يقضي يوما مكانه، وإنما يقضي يوما مكانه، لأن الكفارة من خصائص رمضان. هذه المسألة كما سمعتم، الشخص إذا كان يقضي ما عليه من رمضان، فرأى أنه يفطر، أنه في يوم من الأيام صام ووقع في شيء من المفطر، إما في جماع أهله، إما رأى أنه يأكل ويشرب، إما لضيف نزل به وألح عليه ورأى أنه يفطر طاعة له أو إكراما وما أشبه ذلك، المهم أفطر، فليس عليه كفارة هنا، وإنما يقضي يوما مكانه. أكتب مسألة: من أخر قضاء رمضان، من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر، حتى أدركه رمضان الآخر لزمه القضاء والكفارة، لزمه القضاء والكفارة. التلخيص: جمهور السلف وأكثر الفقهاء أن من أخر قضاء رمضان حتى أتى رمضان الآخر أن عليه قضاء، أن عليه القضاء والفدية، وهي إطعام عن كل يوم مسكينا، كتب عن كل يوم مسكينا، وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله من هذا التفريط. هذه المسألة الكفارة عليه، نعرف أن الذي على من ترك شيئا من أيام رمضان لم يصم أن عليه القضاء فقط، وهنا في زيادة كفارة، في زيادة الكفارة. استدل لهذه الزيادة بحديث عند الدارقطني وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل في رجل أفطر من شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصوم حتى أدركه رمضان الآخر، قال: يصوم الذي أدركه ثم يقضي ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا الحديث ويعتبر أصل الدليل في هذه المسألة إلا أنه ضعيف. نعم جاءت آثار عن بعض الصحابة والتابعين ومنها ما صح على أن من أخر رمضان حتى أتى رمضان الآخر فعليه كفارة إلى جانب القضاء، ولكن هذا في حق من ليس بمعذور، أما من كان معذورا فأخره لعدم برئه من المرض مثلا وما أشبه ذلك من الأعذار المعتبرة شرعا، فهذا الذي يظهر أن الكفارة يعني أنه لا كفارة عليه، أنه لا كفارة عليه، فإن فعل ذلك من باب الأحواط ما أشبه ذلك فله ذلك. المرضعة ما هو الرضاع يكون في السنة كلها، وأول الرضاع قد لا يضر، لكن على كل لو أن المرضعة تركت القضاء باعتبار أن ولدها سيتضرر يعني من صيامها، فهذا يعتبر من الأعذار، هذا يعتبر من الأعذار، يجوز. اكتب مسألة: كراهية تأخير قضاء رمضان، كراهية تأخير قضاء رمضان إلى بعد رمضان الآخر، إلى بعد رمضان الآخر. التلخيص: لا خلاف معتبر بين أهل العلم، لا خلاف معتبر بين أهل العلم في كراهة تأخير قضاء رمضان إلى بعد رمضان الآخر، إلى بعد رمضان الآخر. قدم لكم كلام من أجل هذه المسألة، وفي هذه المسألة المعذور معذور بعذره، لكن كما سمعتم الكراهة موجودة عند أهل العلم، وتكون الكراهة أشد في حق من ليس عنده عذر، تكون الكراهة أشد في حق من ليس عنده عذر، إنما عنده نوع من التكاسل والتلاعب. اكتب مسألة: القضاء يكون بحسب الأيام، القضاء يكون بحسب الأيام. التلخيص: لا يختلف المفسرون والفقهاء والمحدثون أن من أفطر بعض رمضان أنه يقضي ما أفطره بعدد الأيام لا على حسب الشهور والأهلة. هذه المسألة أن الشخص لو كان عليه 29 يوما من رمضان يقضي 29 يوما، فإن جاء الشهر 29 يوما صام ذلك الشهر كله، إن جاء الشهر 30 يوما لا يصوم يوم 30 لأنه ليس عليه قضاء. لو أن عليه 30 يوما فصام شهرا وكان الشهر 29 يوما يبقى عليه يوم يصوم اليوم، فالعبرة هنا بعدد الأيام لا بالشهور، فالشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30. اكتب مسألة: قضاء رمضان متتابعا او متفرقا، قضاء رمضان يكون متتابعا او متفرقا. التلخيص: اتضح مما سبق الآتي: واحد، الإجماع على أن التتابع في قضاء رمضان أفضل من التفريق بينهما. اثنان، التفريق بين أيام قضاء رمضان جائز عند جمهور العلماء. ثلاثة، جمهور أهل العلم على أن من فرق أيام قضاء رمضان وهو قادر على التتابع لا يعد آثما، وإنما ترك الأفضل. قد جاء عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في قضاء رمضان يقضيه متابعا وإن فرقه أجزأه، الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف. وقد جاء هذا الحديث من صحابة من أقوالهم، من أقوال الصحابة، جاء عن أبي عبيدة بن الجراح، عبد الله بن عمرو بن عباس، وأبي هريرة ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. يعني ألا أن هؤلاء كانوا يرون جواز هذا. اكتب مسألة لا فرق في قضاء أيام، في قضاء أيام رمضان بين الأيام الطويلة أو القصيرة، فكل مجزئ. كتبت فكل مجزئ التلخيص. قضاء رمضان في وقته المعتبر جائز، ولو كان في الأيام القصار بدل الأيام الطوال أو العكس، ولو كان في الأيام القصار بدل الأيام الطوال والعكس. ومن ذلك قضاء أيام الصيف في الشتاء، لا أعلم خلافا معتبرا بين أهل العلم في هذا. مفهوم هذا يرجع؟ مثلا رمضان يأتي في أيام الصيف، يأتي القضاء مثلا في أيام الشتاء، يجوز ذلك. والعكس، جاء رمضان في أيام الشتاء، جاء القضاء في أيام الصيف. بعض الناس يسأل عليه أن يصوم في أيام الصيف، لا سيما إذا كان في أرض باردة، فأيام الصيف تكون دافية وهادئة، البرد فيها يكون خفيفا، فيستغل هذه الأيام ويقضي ما عليه مع أنها أطول، لكنه في نظره هذا أسهل عليه من قوة البرد. مسألة، من أغمي عليه في نهار رمضان، من أغمي عليه في نهار رمضان فعليه القضاء التلخيص. لا خلاف بين أهل العلم أن المغمى عليه ليس عليه صيام حال الإغماء، ليس عليه صيام حال الإغماء لأنه غير مكلف، ولكن عليه القضاء. المغمى عليه في حكم المجنون، كما تقدم لكم في الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، ومن ذلك المجنون حتى يفيق. والمغمى عليه كذلك فحكمه داخل في حكم المجنون. اكتب مسألة، من مات وعليه قضاء، من مات وعليه قضاء من رمضان. التلخيص، عامة الصحابة على أن من مات وعليه صوم قد وجب عليه القضاء، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. بالنسبة لجماهير المحدثين يرون أن عليه الصيام، وبالنسبة لغيرهم قد سمعتم الأدلة لمن قال بهذا القول الذي ذكرناه الآن. قد جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صوم فليطعم عنه عن كل يوم مسكينا. الحديث رواه الترمذي وغيره، وفيه ضعف يسير، وفيه ضعف يسير. وقد صح عن عائشة وهي راوية حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، صح عنها أنه يطعم عنه، وصح عن ابن عباس الإطعام، وصح عن ابن عباس الإطعام رضي الله تعالى عنهم جميعا. غير جمهور المحدثين حملوا حديث عائشة من مات عليه صوم صام عنه وليه على أنه في صيام النذر، أما في صيام الفرض فقالوا الأفضل، وهذا الذي سمعتم أنه يطعم عنه، وهذا مصير منهم إلى أنه يعني لا يصوم أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد. واستأتي بعض المسائل في إكمال هذه المسألة، اكتب مسألة من أدركه رمضان فمرض أو سافر حتى مات ولم يصم، من أدركه رمضان فمرض أو سافر حتى مات ولم يصم. التلخيص جمهور أهل العلم على أن من أدركه رمضان فمرض ومات من علته ولم يتخلى المرض عافية وهكذا المسافر، فلا يجب عليهما قضاء ولا إطعام، صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الرجل المريض في رمضان لم يزل مريضا حتى مات، قال ليس عليه شيء. والأثر أخرجه عبد الرزاق وهو أثر صحيح. هنالك حديث عن عبادة بن نسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه، وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه قد جعل من جملة ما يقوي هذه المسألة. على كل، من مات من مرض وعليه قضاء من رمضان ولم يتخلل المرض عافيا فلا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة، وإن حصل أن أهله لا يرغبون أن يطعموا عنه وأن يكفروا عنه جاز ذلك، لكن لا يجب هذا الإطعام. الأخ يسأله يقول من كان عليه قضاء من رمضان فيرى أن يصوم الست من شوال ويصوم العشر الأول من ذي الحجة ويوم عاشوراء وقد يصوم الاثنين والخميس وينوي بذلك القضاء، ويعني والصيام هذه الأيام هكذا، لا، صيام القضاء ينفرد عن صيام هذه الأيام. اكتب لا يصومن أحد عن أحد، بعد مماته. التلخيص الذي سار عليه معظم الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء أنه لا يصوم أحد عن أحد بعد موته، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. يعني هؤلاء الذين يرون أن الميت إذا كان عليه صيام فرض، يطعم عنه، وهذه تقدمت المسألة، لكن هذه زيادة يعني إبداء لبعض ما قد يكون خفيا أو مشكلة. اكتبوا مسألة الحي لا يصام عنه، كتبت لا يصام عنه. التلخيص اجتمعت كلمة علماء الإسلام، على أن الحي القادر، على الصيام لا يصام عنه بحال، بل يصوم عن نفسه، وأما الحي العاجز، عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز وصاحب المرض المزمن فهؤلاء ومن كان في حكمهم يطعم عنهم عن كل يوم مسكينا عند جماهير أهل العلم. سأقرأ عليكم مسألة من أخر قضاء رمضان حتى أدرك رمضان الآخر من القضاء والكفارة. مسألة قال جصاص ويذكر عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب الفدية: ألا من أخر قضاء رمضان إلى العام القابل؟ وذكر الطحاوي عن أبي عمران قال: سمعت يحيى بن أكثر من يقول وجدته يعني وجوب الإطعام عن 6 من الصحابة ولم أجد لهم مخالفة. قال عبد القاهر البغدادي في النسخ والمنسوخ: اختلفوا في من لم يقض ما فاته من صوم رمضان حتى دخل شهر رمضان آخر ما إمكان الصوم، فقال الشافعي يقضيه بعد شهر رمضان ويتصدق عن كل يوم بمد لمسكين واحد، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: فإن أخر قضاه عن شعبان الذي وغاية الزمان في الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: نعم. وقال أبو حيان: وظاهر الآية أن من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: يجب عليه الفدية مع القضاء. وقال الموزعي: وفيه دليل على أنه إذا أخر القضاء إلى سنة أخرى حتى أدركه رمضان الثاني لعذر أن عليه العدة. وقال قوم من أهل العلم: ليس عليه إلا الإطعام، وأن على الصائم عليه الكفارة. وقال المظهري: من أخر قضاء رمضان حتى من غير عذر حتى جاء رمضان آخر. قال مالك والشافعي وأحمد: وجبت عليه الفدية مع القضاء. وقال الزحيري: فإذا جاء رمضان آخر ولم يقضي لزمه في رأي الجمهور كفارة، وهي أن يطعم لكل يوم مسكينا. هذه نقولات عن المفسرين، وأما النقولات عن الفقهاء والمحدثين فهي مذكورة هنا عن ابن المنذر رحمه الله، وعن الخطابي وابن عبد البر والبغوي وابن قدامة وابن الملقن والمبارك فوري. هؤلاء أيضا ممن نقلنا عنهم ما زبر في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك.
15 من شهر رجب لعام
1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com